حديث أبي سعيد الخدري من طريقين. الطريقة الأولى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الأسقية. قال في تفسيره يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. أفواهها يعني جمع فم. وفي الطريق الثاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختلاف الأسقية. قال عبد الله قال معمر هو الشرب من أفواهها. ففي الطريقة الأولى فسر اختلاف الأسقية بكسر الأفواه والشرب منها، وفسر اختلاف الأسقية في الطريقة الثانية هو الشرب من أفواهها. والاختلاف استحال من الخمس بالخاء المعجمة والنون المثلثة وهو الانطواء والتكسر والانثناء. والأسقية جمع سقاء أو جمع، والمراد به الجلد المتخذ من الأدم، يعني السقاء المتخذ من الأدم، والأدم هو الجلد صغيرا كان أو كبيرا يقال له السقاء. وقيل السقاء يكون إذا كان الجلد صغيرا يسمى سقاء، وإن كان كبيرا يسمى قربة، والمعنى واحد. وكان الناس قبل وجود الثلاجات يبردون الماء بالأسقية بالقرب، جلد الشاة أو العنز أو البقرة أو البعير يسلخ ثم يدبغ ثم يخرج ثم يجعل فيه الماء يبرد ويعلق، يجعل في مكان يضربه الهواء ويكون بارد، ولا سيما إذا مضى عليه مدة. إذا مضى عليه مدة فإنه يبرد أكثر، يسمى شن ويسود فيبرد. أما الجديد يكون لا يبرد كثيرا. فالقربة في العادة تعلق بحبل، ويكون الحبل مربوطة بخشبة خشبة السقف، أو يتعلق بباب أو بوتد، ويكون لها فم، وهذا الفم يربط بالرباط والوكاء، ويكون هناك إناء. إذا أراد أن يشرب فك الرباط وصب بالإناء. لكن هل يشرب من فم القربة؟ يأتي وفك الفم ثم يشرب بفمه من دون إناء، هذا هو اختلاف الأسقية، اختلاف الشرب من فم القربة. اختلاف الأسقية يسمى اختلاف لما في بين الانطواء والتكسر والانثناء. وقال بعضهم ان المراد بكسرها ثانيها، نهى رسول الله أن تكسر أفواهها فيشرب منها. قوله ينهى يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، فالكسر هو الثاني، وليس المراد حقيقة الكسر يعني قطع، ليس المراد قطع أفواهها، بل المراد ثانيها ثم يثني الفم ثم يشرب منه بفمه. فسر في الطريق الثاني قال هو الشرب من أفواهها. والباب الثاني قال باب الشرب من فم السقاء. ذكر حديث أبي هريرة من طريقين. الطريق الأولى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. نهى عن الشرب من فم القربة. القربة هي السقاء، لأن السقاء هو الجلد الصغير والقربة الجلد الكبير. وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره، إن روى أبو هريرة هذين الأمرين، نهى عن الأمرين، يعني يباشر فم القربة، يفتح فم القربة ثم يشرب. وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره. والطريق الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. والحديث الثاني حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. ما الفرق بين الترجمتين؟ الترجمة الأولى نهى عن اختلاف الأسقية، والترجمة الثانية نهى الشرب من فم السقاء. الحديث الأول نهى عن اختلاف الأسقية، والحديث الثاني نهى عن الشرب من فم السقاء. المعنى واحد، اختلاف الأسقية هو الشرب من فمها. إذا فسر قال هو الشرب من أفواهها، وفي الرواية الأولى أن تكسر أفواهها يعني أن يثنيها ثم يشرب منها، هذا الكسر يثني فم القربة ثم يشرب منها مباشرة. وفي الطريقة الثانية فسره بأن الاختناث هو الشرب من أفواهها، والترجمة الثانية نهى عن الشرب من فم القربة. فالمؤلف رحمه الله البخاري نوع التراجم على ما جاء في أصحاب الحديث، جاء في الحديث نهى عن اختلاف الأسقية فبوب باختلاف الأسقية، والحديث الثاني نهى النبي عن شرب من فم السقاء فبوب باب الشرب من فم السقاء، وإلا فهم واحد الشرب من فم السقاء هو اختلاف الأسقية. وهذه الحديث التي في ترجمتين فيها النهي عن الشرب من فم القربة، فهل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ وما الحكمة في النهي عن ذلك؟ جاء في حديث ذكر الحافظ حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة، و أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في حديث كبشة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة من في قربة معلقة، وجاء في بعضها أن أنه قطع الفم القربة الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك به. واختلف العلماء في الجمع بين الحديث، هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ النووي رحمه الله قال إن النهي، قال اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، ولكن هذا اتفاق ليس نقل الاتفاق ليس بوجيه، فيها خلاف من العلماء قال إنه للتحريم. واختلف سبب العلة، علة النهي، فقيل إنه إذا شرب من فم القربة لا يؤمن أن يدخل شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل في فم الشارب وهو لا يشعر. جاء في حديث أن رجلا شرب من فم القربة وخرج جعنا فدخل في حلقه، وجاء في أيضا من في سبب النهي أن ذلك ينتنه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في السقاء لأن ذلك ينتنه يجعل فيه نتن، وذلك أنه لا يؤمن أن يخرج شيء من فم الشارب من فضلة الطعام فيبقى في الماء، وكذلك الرائحة فيقدره على غيره، بخلاف من صب من القربة فإنه لا محذور في ذلك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بأن النبي معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته ولطيب نكهته عليه الصلاة والسلام وللفخ في صب الماء، وأما غيره فلا يقاس عليه، يعني فتكون العلة أمور، منها أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل فيه الشارب وهو لا يشعر، ومنها أنه يكون ينتنه على غيره، ومنها أن الذي يشرب من السقاء قد يغلبه الماء فيصب أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق أو تبتل ثيابه. وواحد من هذه الأمور الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة أو في ثبوت المنع، ولا منع من اعتبارها كلها. أولا لا يؤمن بدخول شيء من الهوام والحشرات في فمه والعيدان، لأن القربة فيها أعواد وفيها أو تراب، وقد يكون في شيء مما يكون في القربة يدخل في فمه فيضره، في حشرات أو هوام أو تراب وجراثيم تدخل في فمه. وثانيا أنه يتنه على غيره، إذا شرب باشرة قد يخرج من فمه فضلات في فمه، وكذلك الرائحة، رائحة تخرج من فمه فتبقى فينتن. ومنها أنه قد ينصب الماء من فم القربة بكثرة فيدخل في فمه فلا يعمل أن يشرق وتبتل ثيابه. ولهذا ذهب جمع العلماء إلى أن نهي التحريم إلا في حالة الضرورة، وهما إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد إناء وكانت القربة معلقة بهذا الشرط، تكون القربة معلقة ويحتاج إليها لأن لا يكون عنده إناء، فتكون القربة معلقة ولا يجد الشارب إناء متيسرا ولا يتمكن من التناول بكفه، يحمل في هذه الحالة يكون في هذه الحالة يستثنى في هذه الحالة، وما عدا ذلك فإنه يكون ممنوع. ولكن قد قد يقول قائل إن القاعدة المعروفة عنده كما ذكر النووي أنه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله دل على أن نهي التنزيه، صرف النهي عن التنزيه، مثل ما نهى النبي عن الشرب قائما ثم شرب قائما، فقلنا إن الشرب قائما للتنزيه من النهي للتنزيه، والشرب واقفا جائز والجواز، ويكون النهي للتنزيه والشرب قاعدا أفضل وأهنى وأبرى. فلماذا لا نقول في مثل هذا؟ نقول في مثل هذا في يختلف الآن، لهذا الشرب في السقاء فيه أضرار، ترتب عليه أضرار، يترتب عليه شيء يتعلق بالغير، وهو كونه ينتنه وكونه أيضا يخرج من فمه شيء من الفضلات، وكونه أيضا لا يؤمن أن يخرج شيء من الحشرات ومن التراب من الجراثيم إلى حلقه وفمه، وكذلك لا يؤمن أن يصب الباب بسرعة فيشرق وتلتل ثيابه ويضيع الماء. فلهذه الأمور نقول إن الأصل من التحريم ويستثنى حالة الضرورة وهي أن لا يجد شيئا، لا يجد إناء متيسرا ولا يتمكن من الشرب بيده، وتكون القربة معلقة أيضا، القربة معلقة كما ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم كما أشار حافظ إلى هذا. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فعل مأمون في حق هذه الأمور، هذه الأمور أمرت في حقه لطيب نكهة عليه الصلاة والسلام ولرفقه في صب الماء فلا يؤمن أن ينساب الماء، ولعصمته عليه الصلاة والسلام. نعم، الأقرب أن نهي التحريم وأنه يحرم إلا للضرورة، لأن يكون يأتي يشرب بفم بدون حاجة بدون ضرورة، الأواني موجودة عنده ثم يفتح فم القربة ويكرع بفمه والإناء موجود وكاس عنده موجود فلا حاجة إلى هذا، لأن هذا ترتب عليه أضرار، ليس من جنس النهي عن الشرب قائما ثم شرب قائما، وليس من جنس النهي عن القيام الأمر بالقيام للجنازة ثم قاعد، هذا لا يترتب على شيء، هذا يترتب عليه يتعلق به وبغيره، القربة هنا لك ولغيرك ليس خاصا بك، وفيه ضرر عليك وضرر على غيرك، ضرر عليك من دخول الهوام والأتربة، وفيه ضرر على غيرك من النثن الذي يحصل بسبب الشرب من مباشرة الشرب الفم، يعني القربة هي يشرب منها أشخاص بالعشرات يشرب منها، يكونك تأتي وتقذرها على غيرك وتنتنها تشرب بفمك، وقد يتقذر بعض الناس ولا يتحمل إذا رأك تشرب بفمك فلا يشرب فتحرمه من الشرب. كلام نعم